بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من مختصر صحيح الإمام مسلم للحافظ المنذري رحمهما الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني،
الباب الثالث. قال المنذري رحمه الله: باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
أقول: كان في العصور المتقدمة الخلفاء، وقد يكون نفوذ الخليفة على جميع الأقطار المسلمة، وقد يضعف بعضهم فتنتزع منه قطر أو أقطار، والمراد أنه إذا ولي أمر المسلمين خليفة ثم جاء آخر وجب على المسلمين أن يكونوا مع الأول، فإذا غلب الأول وصار النفوذ للثاني ونفذت كلمته فيما غلب عليه، كانت حقوق السمع والطاعة في المعروف وفي نعم وفي غير معصية الله إلى الثاني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وفوا ببيعة الأول فالأول. هذا أمر. الأمر الثاني أن على الرعية أن تؤدي ما أوجب الله عليها لأميرها، سواء كان الخليفة أو غيره، وأن تصبر على ما قد يصيبها منه من جور وحيف وظلم وبخس، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسألهم عما استرعاهم إياه. وفي حديث آخر قالوا: يا رسول الله، ما ترى في أمراء يسألوننا حقهم ولا يؤدون حقنا؟ قال: فوا لهم، وفوا لهم، نعم، واسألوا الله الذي لكم. وبهذا يعلم أن ما تشكله العصابات الثورية من نصب الكمائن وحشد الحشود وتحريض الخاصة والعامة لإسقاط الأول ليس من منهج الله الذي رضيه للعباد والبلاد، بل هو من نهج الخوارج في كل عصر. وثمة أمر آخر، وهو أن من ينبري لإسقاط الأمير الأول من أجل أنه بخسهم فيما يدعي، فهذا سلفه ذو الخويصرة التميمي الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة بعض الغنائم، فقال اعدل يا محمد، وفي رواية إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. والناظر في حال أهل الانقلابات الخوارج وغيرهم لم يثأروا من أجل دين الله وإقامة شرعه، بل إنما حركهم واستفزهم مطالب دنيوية. ومنهم من ينساق إلى الشعارات الكافرة من ديمقراطية ومدنية ومساواة، وهذا بليت به كثير من أقطار الإسلام، وسوريا فرج الله عنها تعاني من هذا. فهم بين نارين، بين عدو الله الكافر البعثي الملحد بشار بن حافظ الأسد وحزب المعارضة، فإن حزب المعارضة ما بين أوروبا وأمريكا، والذي يصل النار من هو؟ الشعب السوري، ما بين قتيل وما بين طريد مسلوب من ماله. فنسأل الله أن يفرج عنهم الكربة، وأن يولي سوريا من خيار أهل الإسلام الذي يسوسها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيم فيهم العدل وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم. ومما تضمنه هذا الحديث أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسالات ختمت برسالته صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى النبوة أو ادعى أنه سيبعث نبي فهو كافر مرتد مصادم للكتاب والسنة وإجماع أهل الحق من أئمة العلم والدين والإيمان. فكانت الأمم السابقة تسوسهم أنبياؤهم، وفي هذا رد على من يعرف النبي بأنه رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ووجه الدلالة في رد هذا في قوله صلى الله عليه وسلم تسوسهم الأنبياء، فما معنى تسوسهم الأنبياء؟ معناه أنهم يبلغون، أنهم عليهم الصلاة والسلام يبلغون أممهم شرع الله ويحكمون به فيهم ويسوسهم ويسوسونهم به. نعم، وسيأتي لهذه المسألة مزيد في الحديث الآتي. تفضل.
عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر
بقي في الحديث حرص السلف نسيته كنت أنساه على مصاحبة أهل العلم، وإن تيسر الأكابر طلبوهم، وهذا في قولي راوية أبي هريرة رضي الله عنه وهو أبو حازم رحمه الله، قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين كذا قال، يعني أنه صحب هذا الصحابي العالم الفقيه 5 سنوات يفيد من علمه، وفي هذا أسوة حسنة لمن أراد أن يتفقه في دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. نعم.
أنا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جثره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومنا من هو في ماذا؟
ومنا من هو في جشره.
نعم.
إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله عز وجل.
في هذا الحديث فوائد عدة، إحداها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التجمع، حرص التابعين رضي الله عنهم على الجلوس إلى من يفد إليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لما هو متقرر عندهم، أعني الأئمة والأخيار، أن الصحابة رضي الله عنهم هم معدن البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وحدهم الذين شهدوا التنزيل وتلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع الله ودينه غضا طريا، فبلغوه رضي الله عنهم الأمة، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. وكان العلماء رحمهم الله يقولون الصحابة كلهم عدول، فمجهول الصحابة معلوم، يعني أن البحث من حيث العدالة وعدمها، من حيث تمام الضبط وخفته إلى غير ذلك من الأمور، محلها من دون الصحابة، يعني في التابعين. أما الصحابة رضي الله عنهم فكما يقال قد جاوزوا القنطرة، عدلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يتفاوتون في الرتبة، لكن هكذا هم جملة رضي الله عنهم. الفائدة الثانية، منقبة لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه معدودة في مناقبه الجمة، ويشاركه فيها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلكم المنقبة حرصهم على تبليغ الناس ما حفظوه من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن همهم القصص والحكايات والمواعظ المطلقة التي ليس فيها تنبيش ولا تفتيش كما هو شأن القصاص والوعاظ الذين لا يعلمون الناس أحكام الله، لأنهم ليسوا عندهم من مؤهل علمي يؤهلهم لذلك، فبضاعتهم هذه الأمور قصص وحكايات وأحاديث ضعيفة وأخرى موضوعة، لأن همهم ترقيق القلوب فقط. سبحان الله، أأنتم أعلموا أم رسول الله؟ أأنتم أعلموا بصفوة الأمة وخيارها وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفائدة الثالثة، المنهج المستقيم والسبيل القويم لمن أراد أن يفقه الناس دين الله من الكتاب والسنة، وهذا المنهج هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء بتعليم الناس خير ما يعلمون وخير ما يعلم وخير ما يدعى إليه، بل لا وزن لعمل دونه، هو توحيد الله سبحانه وتعالى، إخلاص الدين له، ثم من بعد سائر الطاعات من واجبات ومستحبات، وشر ما ينهى عنه وشر ما يعلم وينهى عنه، وهو محبط للعمل كله، فالعمل مع وجوده هباء منثور، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم من بعد التحذير من سائر المعاصي وسائر الذنوب الصغائر والكبائر، ومن ذلكم التحذير من البدع وأهلها على ما هو مبسوط في غير هذا الموضع. الفائدة الرابعة، من أراد السلامة لدينه وعرضه وأراد السعادة فعليه أن يلزم سلف الأمة، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس أولئكم القوم هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعد سائر الأئمة من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث كثيرة. وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل صلاحها في أولها. روى ابن عبد البر رحمه الله بسنده إلى الإمام مالك رحمه الله قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ثم لا يقوم حتى يقول: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله نحوه: صلاح آخر هذه الأمة بصلاح أولها. الفائدة الرابعة الخامسة التحذير من مسلك غير السلف الصالح من أهل الغرائب والشواذ والمفاريد والقواعد والتأصيلات التي هي من بنيات أفكارهم، وهذا المسلك هو مسلك الجماعات الدعوية الحديثة ومن سبقهم. فكل جماعة من هذه الدعوات من هذه الجماعات الدعوية الحديثة تنطلق دعوتها من منظور مؤسسيها ومنظريها. فجماعة التبليغ الضالة المضلة التي يجب على كل مسلم ومسلمة ناصح لنفسه، حريص على دينه، حازم في أمره، أن يحذرها. قواعدهم مستمدة من إلياس الكان دهلوي، ثم خلفاؤه كذلك، وجماعة الإخوان وهي الضالة المضلة الأخرى تنطلق دعوتها من قاعدة المعذرة والتعاون، تلكم القاعدة المازجة بين كل نحلة ضالة مع أهل السنة. وسواء كانت النحلة منتسبة إلى الإسلام كالرافضة الملعونة أو غير منتسبة إلى الإسلام، نعم، مثل الباطنية وغيرها، فهم في نظر الإخوان المسلمين جماعة إسلام، هم مسلمون. وقد بسطت القول في هذه القاعدة ومؤسسها، وهو حسن البنا القديم، وهو من وضع قاعدة المعذرة والتعاون التي ينطلق منها هو وخلفه من خلفه عليها، وما من إخواني إلا وهو على هذه القاعدة شاء أم أبى. نعم أقول فإنه طبقها في عدة مناسبات وموروث عنه عدة أمثلة بسطناها في غير هذا المجلس من المجالس، فمن أراد الرجوع إليها فله ذلك. الفائدة السادسة في الأئمة والأمراء، وهذا في قوله صلى الله وهذه في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن بايع إماما إلى آخره. فإماما نكرة في سياق الشرط، فتعم كل من ولي أمرا من فتعم كل من ولي أمور المسلمين، سواء في ذلكم الخليفة وهو الإمام العام أو الإمام القطري. فمن بايع إماما فأعطاه ماذا؟ صفقة يده وثمرة فؤاده. وهذه البيعة المشافهة، بيعة المشافهة، وقد بسطنا القول فيها من حيث كونها فرض كفاية أو فرض عين، أظن في الدرس السابق وفي غيره. وقوله إن استطاع، هذه يفسرها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنما الطاعة في المعروف، يعني المقدور عليه، المقدور عليه، والمعروف شرعا كذلك. فلو أن الأمير منع صلاة الجماعة، ها هنا أمران: الأمر الأول أن نجتهد في صلاة الجماعة، في حضور الجماعة، في حضور الجماعة إذا أمكننا ذلك. الثاني إذا حال بيننا وبين ذلك بالقوة والقهر: صلينا في بيوتنا مع كراهية هذا العمل، صلينا في بيوتنا مع كراهية هذا العمل بقلوبنا، لأن هذا وسعنا ولا لأن هذا وسعنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفائدة السابعة، وهذا في صنيع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين سأله راوية الحديث عنه عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: أنت وفي أناشدك الله سمعت هذا من رسول الله؟ فأكد السماع بشيئين، إحداهما إهواؤه بيديه إلى أذنيه هكذا، يعني سمعته بأذني، والثاني إلى قلبه، ثم فسر ذلك فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذا تأكيد على أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة. الفائدة الثامنة في سؤال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، وهو في الحقيقة سؤال تعنت، وقد يكون وراءه شيء مقصد. هذا ابن عمك معاوية إلى آخره. وأنا أقول حاشا خالي المؤمنين وأحد كتاب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، وإن رغمت الرافضة وإن رغمت أنوف الرافضة والقطبية أتباع سيد قطب المصري الهالك، وتبعه ابن عمه مدري أو ابن أخيه لا أدري، محمد
أخوه يا شيخ، محمد أخوه،
لعله أخوه،
نعم أخوه يا شيخ،
لأن قطب أصبح لقب ليكن أخاه الذي هلك قبل أشهر.
نعم.
قبل أشهر.
نعم أخوه.
وهو المحتوي الأول لفكر أخي الضال المضل المكفر، حامل لواء التكفير في هذا العصر. نعم. فبما أجابه ابن عمرو رضي الله عنهما قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. وهذا تقييد للسمع والطاعة للأمير أو الإمام، فإنها مقيدة بقيدين، أحدهما في غير معصية الله، والثاني كما أسلفنا بالمعروف. نعم. تابع.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أقول فصلنا لكم البيعة وأنها قسمان، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهي اعتقاد شرعية ولايته وتحريم منازعته، هذه القلبية. نعم. وأما المشافهة فصلناها لكم. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول المعذرة شيخنا قال الباب الرابع باب إذا بويع لخليفتين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
أقول من هدي السلف الصالح أنهم يكونون مع الأول كما أسلفنا في الترجمة، مع الأول مع الوالي الأول، ولا يتزحزحون عنه حتى يأتي من يغلب ويقهر. ونسيت فائدة في الحديث السابق، وهي في قوله الثامنة، وهي في نعم
التاسعة شيخ،
ما أدري أنتم أعلم،
لا التاسعة،
طيب التاسعة، وهذه في قوله صلى الله عليه وسلم فمن أراد التحذير من الفتن، التحذير من الفتن التي تعصف بالأمة وبيان العاصمة منها ما هو السنة. وهذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الشطر الأول من العبارة. وها هنا سؤال، كيف يتحقق هذا؟ والجواب اسعى في الاجتهاد في فعل المأمورات إلا ما عجزت عنه، واسعى كذلك واجتهد في البعد عن المحرمات إلا للضرورة. فبهذين أنت تسلك السبيل إلى حسن الخاتمة، والأمر لله. الفائدة العاشرة في قوله وليؤتي إلى الناس، ويمكن تقرأ يؤتى، يأتي، يؤتي أو يأتي، والمعنى أنه على العبد أن يؤدي إلى الناس ما يحب أن يؤدوه له من أنفسهم. وهذه قاعدة الإنصاف، إنصاف المرء الناس من نفسه، فيحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. هذا تحقيق قاعدة من قواعد التعامل بين المسلمين، وهي تفسير كذلك للحديث الآخر وخالق الناس بخلق حسن، والله أعلم. حديث أبي سعيد الخدري فاستره بعده.
عن أبي سعيد قال: باب إذا بويع الخليفتين.
لا هذا أخذنا.
نعم،
حديث أبي سعيد.
نعم. الباب الخامس: باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن بديع فصل الحكم الفصل، ومن بديع الحكمة وفصل الخطاب. وذلكم أنه أولا أجمل، قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم فصل بعد ذلك مواطن الرعاية. الأولى الإمارة، الثانية مسؤولية الرجل في أهل بيته، الثالثة مسؤولية المرأة حيال زوجها وأهل بيتها وماله ما يكل إليه من مال، الرابعة مسؤولية العبد، عندنا هنا خادم، الخادم الذي يستخدم لهذا الأمر. نعم. ثم ختم صلى الله عليه وسلم بيانه هذا بالتأكيد: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكأنه قال: هذا ما اؤتمنتم عليه أيها المسلمون، وكل صنف منكم يجب عليه أداء ما اؤتمن عليه. وقد بينا الموقف إذا أخل الأمير بواجبه. نعم، تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. الباب السادس: باب كراهية طلب الإمارة والحرص عليها. نعم. عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
هذا الحديث تنبيه إلى عظم المسؤولية في الإمارة، سواء كانت الإمارة العامة أو القطرية، وسواء كانت نائبة نيابة عن الإمام مثل ذلك الوزارة والرئاسات العامة، هذه نيابات عن الإمارة. وأن الناس حيالها قسمان، قسم يتشوف إليها ويسلك كل طريق توصله إليها كما يصنع في الانتخابات، فكل شخص يترشح يحاول أن يكسب الأصوات، فهو يقوم بالحملات الانتخابية كما يسمونها حتى يتجمع إليه أكبر عدد. ولهذا لاحظناهم في بعض الدوائر الانتخابية أن كل واحد يقيم الولائم يوميا، والناس الذين يحبون الطعام ما شاء الله الظهر يتغدون عند واحد وفي الليل يتعشون عند واحد، ولا همهم ما عليهم من ما يعني لا شأن لهم به، ياخذ يفوز بالمنصب او ما يفوز، المهم يهمهم بطونهم مسك. فقد يتكلف الاموال الطائله ولا يحصل على مراده، وهذا الصنف لا يعان يكله الله إلى مقصده. نعم. الثاني من لا يتشوف إليها وقد يكرهها لكنه يبتلى بها، إما يعينه الحاكم العام، نعم، وإما أنه يرشحه إخوانه خشية أن يصل لهذا المنصب خبيث عابث شيطان من شياطين الإنس فيستخدم هذا المنصب لمصالحه الشخصية، فهذا إذا قبل ويوصى أن يقبل فإنه له من الله عز وجل العون والسداد في الأقوال والأعمال، ومن كان الله معه فلا غالب له. نعم. بعد. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين. نعم شيخ.
لا تأمرن
على اثنين. نعم. ولا تولين مال يتيم.
هذه من باب النصيحة منه صلى الله عليه وسلم لصاحبه الخير الفاضل الزاهد الورع ألا يسعى للحصول على الإمارة ولا يطلبها، وإذا كان له مندوحة فلا يقبلها. نعم، نصحه بنصيحتين، الأولى في الإمارة والثانية كفالة اليتيم والولاية عليه، هذه ليست بسهلة، فإن الإنسان الذي لم يكن قوي الشخصية حريص لبق يمكن أن يضيع مصالح المسلمين في الإمارة ويمكن أن يضيع مال اليتيم، يضعف. نعم. فيحتاج هذان المرفقان إلى رجل تتوفر فيه جميع المقومات: الأمانة والفطنة وقوة الشخصية حتى يكون مهابا لا يدخل عليه ولا يستخدمه ذو الغايات الفاسدة. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيدي.
ألا
تستعملني؟
لا حركها.
ألا تستعملني؟
تستعملني، لا تغلط في بوي.
نعم. قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
هذا معناه في الحديث قبله، وهو واضح غاية الوضوح وبين تمام البيان. نعم. ويجمع بينهما، يعني من توهم التعارض، أن باحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر يعني أولا نصح أبا ذر في البعد عن الإمارة، والثاني أنه لعله رأى من صاحبه، نعم، والثاني أنه كرر النصيحة عند طلبه ألا تستعملني، وحاش أبي ذر رضي الله عنه أن يطلب الإمارة لأمور دنيوية ومصالح شخصية، فهو رضي الله عنه من أبعد الناس عن هذا. نعم. انتهى المقرر؟
بقي يا شيخ باب.
ها؟
بقي باب.
طيب هات. نعم.
الباب. قال باب: لا نستعمل على عملنا من أراده.
أظن هذا ما قرأناه شيخ.
أي شيخ؟ صح. نعم.
بهذا القدر يكتفي فيها، نكتفي في هذا الدرس، ونتابع إن طال بنا وبكم العمر إن شاء الله هذا الكتاب حتى نكمله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.